على ضرورة التنسيق الكامل بين دول المنطقة من أجل منع تفاقم الأزمة الإقليمية. استشهد نحو 20 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال. وذكرت مصادر محلية أن هناك شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في السطر الشرقي شمالي المدينة. إلى ذلك تعرض منزل برفح جنوبي القطاع إلى قصف إسرائيلي أدى إلى إصابة مدنيين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على شرق وجنوب لبنان استهدفت بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع، كما استهدفت مناطق حرجية بين بلدات رومين ودير الزهراني وحومين الفوقة في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط الضحايا بين المدنيين. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير حربه إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. وزعمت وزارة حرب الاحتلال أن الأمر صدر ردا على إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة واستمرار للموجة الأولى من الهجمات هذا الصباح. للمزيد بشأن الجرائم الإسرائيلية في لبنان وخرق الكيان الصهيوني الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بذرائع واهية ومفتعلة، نتابع التقرير التالي.
في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، شن كيان الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم أطفال. واستهدفت الغارات منزلا في تولين ومناطق إقليم التفاح وجبل الريحان والمنطقة بين ياطر وبيت ليف، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا طال أطراف يحمر شقيف والأطراف بين حولة ومركبة، منفذا تمشيطا مكثفا بالأسلحة الرشاشة من تلة الحمامس باتجاه أطراف الخيام وسهلها. هذه الاعتداءات الإسرائيلية نفذها الاحتلال بذريعة رصده إطلاق 5 صواريخ من لبنان، مع العلم أن اعتراض الاحتلال لتلك الصواريخ وتفجيرها تم في أجواء بلدة عديسي جنوبية لبنان أيضا. وفيما كشف إعلام الاحتلال عن عدم تحميل حزب الله في لبنان المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه لا يمكن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان. ونفى الحزب أي علاقة له بإطلاق الصواريخ، مؤكدا أن ادعاءات كيان الاحتلال تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. وجدد الحزب التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار ووقوفه خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان. الجيش اللبناني أعلن أنه عثر على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطان بين بلدتي كفرت بنيت وأرنون النبطية، مشيرا إلى تفكيكها بعد عمليات مسح وتفتيش، ومؤكدا مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب. الرئيس اللبناني جوزيف عون دانما وصفها بمحاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف، معتبرا أن ما يحصل في الجنوب يشكل اعتداء متماديا على لبنان وضربا لمشروع إنقاذه. ودعا عون لجنة المراقبة والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات. من جانبه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام طالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على الكيان للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل. ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف في ملابسات ما حصل في الجنوب، قائلا إن المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هي إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية.
أفاد مصدر محلي في صنعاء بشن عدوان أمريكي جديد استهدف مناطق متفرقة في المحافظات اليمنية. وأكد المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر جنوبي المدينة الساحلية غربي اليمن، لافتا إلى قصف العدوان الأمريكي ميناء الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة. هذا واستهدف العدوان مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وكانت عدة مديريات في محافظة صعدة ومديريتي الميناء والتحيتا في الحديدة تعرضتا مؤخرا إلى غارات مماثلة للعدوان الأمريكي. خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة واحتجاجا على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك دعت عوائل أسرى الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم، معتبرين عودة القصف على غزة يهدد حياة الأسرى المحتجزين في القطاع. أفادت وسائل أعلام تركية بأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المقبوض عليه بتهم التورط بالفساد والرشوة والمساعدة بأنشطة إرهابية قد أنهى الإدلاء بشهادته بعد محاكمة استمرت 5 ساعات. وقد أدى اعتقال أوغلو إلى احتجاجات حاشدة رغم تشديد السلطات إجراءاتها الأمنية في عدد من الشوارع المركزية وحظرها أي تجمعات أو مظاهرات في المدينة حتى يوم الأحد. من جهته أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرليكايا أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهرا في عدة مدن تركية، واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وتهديد السلام والأمن في البلاد. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة. استشهاد نحو 20 مدنياً إثر غارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم. غارات جديدة للعدوان الأمريكي على محافظتي الحديدة الساحلية ومأرب في اليمن. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
الإمام علي القدوة والمثال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الغر الميامين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المسألة التي ينبغي ذكرها فيما يخص شروط القيادة وخصائصها هي الالتزام العملي بالنظام الموضوع لصلاح الحكومة والشعب. من هنا نجد الإمام علي عليه السلام يقول بهذا الشأن: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. لقد كانت تنمية الأخلاق والسجايا الإنسانية السامية والامتناع عن الاضطرابات الأخلاقية التي تدفع الإنسان إلى إصدار ردود فعل حين يغضب على العدو كانت من الأمور التي اهتم بها الإمام عليه السلام دائما حتى في المواقف المتأزمة أثناء الحرب، تلك التي يجر فيها حب الانتقام الإنسان إلى فعل كل شيء. وكنموذج على ذلك لا بأس بذكر حادث وقع في صفين، فحين قطع معاوية ومرتزقته من أهل الشام الماء على الإمام علي عليه السلام وأصحابه، أمر الإمام بإخراج الشريعة من سيطرة الأعداء ولو بالقتال، لأن الحياة في انتصار الحق والاستشهاد في سبيل ذلك، والممات في الهزيمة والرضوخ للذل. وبعد هذا الأمر أخذ زمام المبادرة من يد العدو، وسيطر أصحاب الإمام علي عليه السلام على الشريعة، فاقترحوا عليه الرد بالمثل وحرمان معاوية ومخدوعيه من الماء، فرفض الإمام عليه السلام هذا الاقتراح وقال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. وفي حرب صفين سمع الإمام عليه السلام بعضا من أصحابه يسبون أهل الشام، فقال: إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. إخوة الإيمان، هل رأينا أو سمعنا في تاريخ العالم عن سياسي أو قائد عسكري يسلك هذا السلوك مع خصمه الوضيع وعدوه اللدود؟ إن غريزة حب الانتقام والقضاء على العدو من الأمور التي لا تقبل أقل قدر من التساهل والتسامح في منطق أصحاب القوة، وخاصة في ميادين الحرب والقتال. وأما الشخصيات الملكوتية كالإمام علي عليه السلام وأمثاله، فهي التي تلتزم فقط بالأصول والمبادئ الأخلاقية. وهل في السياسة أخلاق أم في الحرب أخلاق؟ ما أصعب تصديق ذلك، ولكن حين يحكم الإيمان ويمسك المؤمن بزمام السلطة والسطوة، فتصديق ذلك سهل يسير. قد يجلب اتخاذ مثل هذا الأسلوب السياسي بعض الأضرار ويسبب بعض الخسائر، أو يجعل العدو أكثر جسارة وجرأة، ولكن الذي يجب الاستناد إليه طبقا للرسالة السماوية لعمل يؤثر في المدى البعيد هو إحياء الفضيلة والخصال الإنسانية الحميدة. وهذا ما تعتمد عليه فلسفة خلق الإنسان، وكذلك الموت والحياة. قال تعالى في سورة الملك: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن البصيرة السياسية تعني في مفهومها الحقيقي أن يفكر الحاكم في المسائل الإسلامية تفكيرا عميقا، ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح المجتمع الإسلامي والمواقف التي ينبغي اتخاذها من الأعداء، ثم يختار لنفسه أسلوبا لا يخرج عن إطار الشرع، ويضمن في نفس الوقت بقاء الرسالة ورقي الأمة. وهذه النظرة تختلف عن النظرات المادية النفعية اختلافا واضحا وجليا. فقد ذكر الإمام علي عليه السلام في كلامه مرارا أن الأسلوب الذي اتخذه قائم على أساس البصيرة، وعلى أساس مواجهة الواقع بعيدا عن الشبهة والتدليس والمكر والخديعة. ففي أحد المواضع يتحدث الإمام عن طلحة والزبير وبيعتهما ثم نقضهما لتلك البيعة، فيقول: إن معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمى والشبهة المغدفة، وإن الأمر لواضح، وقد زاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه عن شغبه. وفي موضع آخر يقارن بين سياسته وسياسة معاوية فيقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة. إخوة الإيمان، ينتهي لحد الآن بنا هذا اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
لحظات مع روائع أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نقف أمام ذكرى استشهاد أمير الحق والعدل، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا نجد أنفسنا قادرة على أن تغوص أو قل تسبح في بحر هذه الشخصية العظيمة التي صيغت على عين الله سبحانه وفي بيت الرسالة على يد منقذ البشرية على إطلاقها رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عن علي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لا نجد أنفسنا قادرة على أن ترقى فهما واستيعابا لبيانه الذي كان رديفا لحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي كان رديف القرآن الكريم في تبيان ما غمض منه وتوضيح ما تشابه من أحكامه ومفاهيمه وتوجيهاته، وفي تبيين الحق وفصله عن الباطل. لقد كان علي عليا وكفى، لا يفسره غير كونه عليا اشتق اسمه من إحدى صفات الذات المقدسة، وكفى بذلك تشريفا وتقديسا. وإذا كان الأمر كذلك، فهل لنا أن نقف على جميع ما جاء في تاريخنا عن حياة الأمير عليه السلام؟ لا أحسب أن ذلك ممكن لمن هو مثلي. وعلى هذا فلنقف عند البعض من روائع وصي رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت عنوانا للبيان والرفعة والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وعند الإنسان. وإذا كان وقوفنا على ما جاء عن علي عليه السلام من توجيه وتعليم وتثقيف للأمة إنما هو وقوف تأمل، فحري بنا أن نعرض أمام مستمعين الأكارم بعضا من هذه الروائع ذات الصلة بصياغة المجتمع وبنائه، البناء الذي أكد القرآن الكريم عليه وحثت عليه آيات التنزيل المجيد. أيها الأخوة، لقد كان علي إماما في الأدب كما هو الإمام فيما أثبت من حقوق وفيما علم من هدى، وآيته في ذلك نهج البلاغة الذي يقوم في أسس البلاغة العربية فيما يلي القرآن من أسس، وتتصل به أساليب العرب في نحو 13 قرنا، فتبني على بنائه وتقتبس منه ويحيا جيدها في نطاق من بيانه الساحر. لقد أودع علي عليه السلام نهج البلاغة كل ما يحتاجه الناس، وتوزعت أحاديثه الكريمة وتوجيهاته القيمة بين الوعظ والإرشاد والنصيحة والحث على العمل الصالح والتحذير من الدنيا ومسالك الضرر فيها، مبينا دروب المهالك والسوء، حاثا على سلوك دروب الخير والعطاء والصلاح، ولم ينس أن يفصل المحكم ويبين المتشابه ويبعد الشبهات ويشرح طبائع البشر ويتحدث عن طرق السماء والأرض بكل تفصيل علمي وفلسفي وإلهي، حتى أن بعضهم قال في ذلك من ذكاء علي المفرط الشامل في نهجه كذلك أنه نوع البحث والوصف فأحكم في كل موضوع ولم يقصر جهده الفكري على واحد من الموضوعات أو سبل البحث، فهو يتحدث بمنطق الحكيم الخبير عن أحوال الدنيا وشؤون الناس وطبائع الأفراد والجماعات، وهو يصف البرق والرعد والأرض والسماء ويسهب في القول في مظاهر الطبيعة الحية، فيصف خفايا الخلق في الخفاش والنملة والطاووس والجرادة وما إليها، ويضع للمجتمع دساتير وللأخلاق قوانين، ويبدع في التحدث عن خلق الكون وروائع الوجود، وإنك لا تجد في الأدب العربي كله هذا المقدار الذي تجده في نهج البلاغة من روائع الفكر السليم والمنطق المحكم في مثل هذا الأسلوب النادر. وإذا شئتم أيها الأخوة، فلنستمع إلى رائع الكلم والبيان الساحر والوعظ العظيم في بعض مما جاء عن علي الفخر والبيان، والحكم الأصيل والعطاء الثر والخير الوفير والموعظة التي نحتاجها جميعا ونحن نعيش ذكرى استشهاده. يقول عليه السلام: إياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب. ومعلوم أن هذا النص تعليم وتوجيه لمجتمع الإسلام أن يقصر حياته على الصدق والصادقين، وأن يبتعد عن الكذب وأصحابه، منعا لفتنة قد تأكل المجتمع وتغرقه في بحار الظلمة والانحراف والضلال. ويقول عليه السلام بعد أن يذكر أبناء الإسلام والإنسان بالموت الذي لا بد منه ويوضح العلاقة بين الموت والإنسان، يقول: فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشه ومفرد غربة. ولكي يبعث في نفوس الأحياء الاهتمام بهذا الأمر والإعداد لوقوعه المفاجئ، يحثهم بعبارات الإنذار والتحذير حملت من الأدب ذروة سنامه ومن البيان أسحره، فيقول عليه السلام: ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر. ثم يرسم صورة رحيلهم ومخلفاته فيقول: وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكن ونوائح عليكم. أيها المستمعون الكرام، لا نريد في هذه المناسبة الأليمة أن نخيف، وإنما نريد أن نقف على حقائق طالما تناولها القرآن الكريم، كي يصنع من الإنسان مستقيما قويا في دينه، عاملا على صياغة مجتمعه بالشكل الذي أرادته العناية الإلهية الكريمة. ثم إننا نريد أن نعرض أنفسنا على ما جاء في روائع نهج البلاغة المنطلق في مبانيه وتوجيهاته ومفاهيمه من القرآن الكريم، لنرى كم نحن قريبون من هذه التوجيهات، وكم هي غفلتنا عما جاء من مفاهيم وتصورات وأحكام لبناء مجتمعنا مجتمعا مسلما قويا صالحا. لنستمع إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رائعة من روائعه، وهو يذكر أبناء الإنسانية على امتدادها بالموت الذي لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا ونحن نعيش إن شاء الله لآخرتنا. يقول أبو الحسن عليه السلام عن الموتى راسما صورتهم بما يبعث على الاهتزاز والانتباه لما عليه الإنسان في هذه الأرض، يقول: ولكنهم سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا، وبالسمع صمما، وبالحركات سكونا، فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات، جيران لا يتآنسون، وأحباء لا يتزاورون، بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الإخاء، فكلهم وحيد وهم جميع، وبجانب الهجر وهم أخلاء، لا يتعارفون لليل صباحا ولا لنهار مساء، أي الجديدين ضعنوا فيه كان عليهم سرمدا، لا يعرفون من أتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهم. وفي مواجهة حادة معبرة مع الدنيا الفانية قال عليه السلام: يا دنيا، يا دنيا، إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات، غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. وأخيرا ندعو مستمعين الأكارم إلى قراءة وتأمل هذا السفر الخالد، ولنختم بقوله الفذ حين يقول: وانصروا المظلوم، وخذوا فوق يد الظالم المريب، وأحسنوا إلى نسائكم، لما للنص من علاقة بأوضاعنا التي نعيش. فتأمل عزيزي المستمع، وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وعنوان هذه الحلقة أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامجنا برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سلمكم الله. اسمح لي سيدنا بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما أيضا نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا عنوان الحلقة وموضوعنا هو الصيام وأحكام الصيام، وكان الكلام في الحلقة السابقة في وجوب الصيام، في المستثنيات لوجوب الصيام. ذكرنا أن المريض الذي يمرض في شهر رمضان لا يستطيع أن يصوم ويفوته صيام شهر رمضان، يستمر به المرض لا سمح الله إلى رمضان المقبل، السنة المقبلة، ولا يمكنه أن يقضي الصيام الذي فاته. فذكرنا أن الحكم هو أنه يسقط عنه قضاء الصيام، لكن تجب عليه الفدية. هل هناك موارد أخرى، مستثنيات أخرى لهذا الموضوع؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قلنا يجب القضاء على من فاته أيام من شهر رمضان، أو من فاته الشهر لعذر طبعا. إذا كان لغير عذر فيكون قضاءه والكفارة. فقلنا هذا الذي هو إما كان مسافر، أو كان مرض طارئ لا سامح الله، أو كان شيء آخر معذور وقد أفطر، فيجب عليه القضاء، إلا أن هناك استثناءات. الاستثناء الثاني الأول كما ذكرتم، الاستثناء الثاني الشيخ والشيخة. المراد بالشيخ والشيخة يعني الرجل الكبير الشيبة الذي وصل من العمر وأيضا الإمرأة الكبيرة العجوز التي وصلت من العمر الكبير. الشيخ والشيخة هؤلاء إذا تعذر عليهم الصوم، يعني هذا عمره مثلا نفرض أكثر من 80 سنة، وإذا صام يتعذر عليه أو يسبب لهما حرج، يعني لأن هذا يضعف جسديا، هذا يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى سوائل، لأن الإنسان بعد يصل إلى مرحلة من نعمره ننكسه في الخلق. فإذا صام إما يولد له حرج شديد ومشقة أو لا يتعذر عليه ذلك، فماذا يفعل؟ فنقول أولا لا يجب عليك الصوم، أنت وصلت إلى هذه المرحلة الصوم غير واجب. يقول والقضاء، نقول أيضا القضاء يسقط عنك، فلا يجب عليك الصوم
ولا القضاء،
ولا يجب عليك القضاء. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فقط إعطاء الفدية، أن كل يوم أن يعطي 3/4 الكيلو، هسه أما من التمر، من الزبيب، أو من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك. فإذن الشيخ والشيخة أيضا هؤلاء أفطروا لعذر، ولا يجب عليهم الصوم، بل وأيضا لا يسقط عنهم القضاء، فيعطون فدية فقط.
نعم.
هذا اثنين. الاستثناء الثالث ذو العطاش، هذا الرجل الذي أي المريض الذي يشرب الماء باستمرار ولا يرتوي والعياذ بالله، هناك مرض يسمى ذو العطاش، هذا يشرب الماء كل ربما ربع ساعة، كل نصف ساعة، كل، لأن لا يرتوي. طيب هذا في شهر رمضان كيف رح يصوم وشرب الماء من المفطرات؟ فيقول له أيضا، يقول العلماء أنه يسقط، لا يجب عليك الصوم، يسقط عنك الصوم، هذا أولا، وثانيا يسقط عنك القضاء، فإذا لا يجب عليك الصوم ولا يجب عليك أن تقضي ما أفطرته أو الصوم الذي شهر رمضان الذي أفطرته. إذن حكمك فقط، هذا ذو العطاش حكمه فقط أن يعطي فدية عن كل يوم، يعطي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم فاته من شهر رمضان. فهذه استثناءات ثلاثة، هؤلاء الذين أفطروا لعذر فلا يجب عليهم الصوم، ثم وأيضا يسقط عنهم القضاء، فقط يعطون فدية عن كل يوم قد أفطروا.
أحسنتم أحسنتم. إذن الأقسام الثلاثة، المريض الذي هو مستمر في مرضه، ما دام مريضا وما دام المرض مستمرا، هذا لا قضاء ولا وجوب صيام، فقط إعطاء فدية. الثاني الشيخ والشيخة أيضا لا وجوب صيام ولا قضاء للصيام. والثالث ذو العطاش،
نعم،
أيضا بهذه الحالة فقط أن يعطوا فدية لكل يوم،
لكل يوم
3/4 الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الشعير أو ما شابه
أو التمر. نعم
نعم أحسنتم أحسنتم. شكرا سيدنا العزيز. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل إن شاء الله في الكلام عن أحكام الصيام. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد سيدنا كان الكلام في موضوع وجوب الصيام وأيضا قضاء الصيام. السؤال طبعا الذي نمر به كثير من الأحيان ومبتلى به كثيرا، بأنه الحامل إن كان وضعها بشكل حيث أن الصيام يضر بها أو بالطفل، إن كان هناك ضرر محتمل أو ضرر يعتني به ويعني ينظر إليه بنظر الاعتبار العقلاء، فهل يجب عليها الصيام في كل هذه الحالات أم لا؟
أحسنتم. الحامل أو المرضع، نحن عندنا حالتان، أما أن تكون حامل وأما أن تكون مرضع. الحامل إذا طبعا الحامل قريبة الولادة،
نعم،
يعني افرض في الشهر السابع أو الثامن أو ربما التاسع، الحامل إذا هذا الحمل إذا الصوم يضر بصحتها أو بصحة الجنين في بطنها،
نعم،
إذا ثبت ذلك إما من خلال القرائن أو من خلال ما يقوله الحكيم الطبيب أو غير ذلك، إذا أن هذا الصوم يضر إما بالحامل، لأن تعرف أنت الحامل هي في الواقع ضعف وهن على وهن كما تقول الآية، كل يوم هي تضعف، يشرب من دمائها الجنين الذي في بطنها، يتغذى منها
من جسدها،
فتصاب بالضعف. إذا صامت هذه الحامل هي أيضا ستصاب بالضعف أو بالمشقة أو بالمرض ربما. فنقول إذا كان الصوم يضر بصحتي الحامل أو يضر بالجنين، الجنين يتغذى منها، فإذا صامت ربما لم يأتي غذاء لهذا الجنين فيتضرر هذا الجنين، فنقول إذا كان الصوم يضر إما بالحامل أو بالجنين الذي في بطن الحامل فهنا يسقط عنها الصوم، لا يجب عليها الصوم، بل يجب عليها القضاء بعد ذلك من خلال السنة، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وأيضا يجب عليها أعطاء فدية عن كل يوم قضته. هل واضح؟
نعم.
المسألة الثانية، المرضع كيف؟ المرضع أيضا كذلك، إذا كانت هذه المرضع الذي عندها طفل والحليب اللبن قليل، وإذا صامت سيضر بها أو هذا الصوم أو يضر بولدها، أما هي تتضرر لأن تحتاج إلى غذاء حتى تقوي مثلا نفسها حتى ترضع ولدها، أو لا يجف الحليب وأيضا يتضرر الولد، فأيضا يجوز لها الإفطار في شهر رمضان، ولكن يجب عليها القضاء بعد ذلك، ويجب عليها أيضا أعطاء فدية عن كل يوم أفطرته، هي أن تعطي 3/4 الكيلو إلى المسكين. واضح إن شاء الله؟
نعم نعم.
فإذا تحصل عندنا الحامل إذا ضر بصحتها أو بصحة جنينها، وعندنا المرضع إذا صح إذا ضر هذا الصوم أضر بصحتها أو بصحة جنينها، فيجب عليهما الإفطار، يعني لا يجب عليهما الصوم، ويقضون ذلك بعد شهر رمضان، وثم يعطون فدية عن كل يوم. هذه مسألة مهمة، ليس فقط القضاء، ربما بعض النساء تقضي هذا اليوم لكن لا تعلم أن إضافة إلى القضاء أعطى فدية، وهذا مع الأسف كثير من النساء غافل عن هذه المسألة،
حالها يكون حال المريض مثلا،
نعم، أو الشيخ والشيخة، نعم نعم نعم. فهذه إضافة إلى، بس هناك لا يقضون، هناك فقط عليهم، نعم، أعطاء فدية، هنا لا، هم تقضي هذا اليوم وفي نفس الوقت تعطي فدية عن كل يوم أفطرته، تعطي 3/4
الكيلو.
نعم. قلنا أما من الطحين أو من التمر أو من الزبيب وهكذا.
نعم سيدنا، تارة في بعض الأحيان نرى أنه شخص مريض، أو كما قلنا ذكرنا بأنها مثلا امرأة حامل أو مرضعة وتعلم أن الصيام مضر لها ويقول لها الأطباء بهذا الموضوع، لكنها تتصور أن يعني يجب عليها أن تصوم وتصوم، تقول لا أنا أصوم أفضل لا أترك الصيام. فيجب أن ننبه أنه الآن هذه الامرأة وهذا المريض تكليفه هو عدم الصيام، يعني يجب عليه عدم الصيام، لا يتصور بأنه لا يصوم احتياطا كذا وسيكون أنه مثلا ملتزم أو يثاب بهذا الأمر.
إذا فيه ضرر على نفسه أو على الجنين مثلا أو على ما في بطنه فلا يجوز له أصلا، حرمة فيه، لا يجوز له الصيام لأنه أقدم على الضرر.
نعم.
إذا ثبت أن هذا فيه ضرر ويعلم أن هذا فيه ضرر وأتى ليرتكب هذا الضرر فهذا لا يجوز شرعا. ليس فقط أنه لا يجب عليه الصيام بل لا يجوز له الصوم.
نعم. أحسنتم شكرا. والمسألة الأخيرة التي نتطرق إليها بالنسبة للشخص الذي عليه قضاء شهر رمضان، يعني متى يجب أن يقضي الصيام؟ هل له وقت محدد؟ مثلا نقول مباشرة بعد شهر رمضان يجب عليه أن يصوم، أو كيف يعني التكليف؟
نعم طبعا هو الأولى والأحوط الأولى المستحب أن يصوم في هذا الشهر، في هذه السنة، أن لا يؤخر القضاء إلى السنة الآتية، هذا المفروض. لكن إذا أخره لعمد أو لغير عمد، أخر القضاء ليس بهذه السنة وإنما بالسنة الآتية بعد شهر رمضان الآتي، فنقول يجب عليك أعطاء فدية عن كل يوم 3/4 الكيلو. فإذا المحبذ والأفضل أن يقضي في هذه السنة.
نعم.
يعني بعد ما ينتهي شهر رمضان، هسه شهر 7 أيام، 20 يوم، شهرين، 3/4 في هذه السنة. فإذا لم يقضي أخره، هذا كان العذر،
إلى رمضان المقبل،
إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.
نعم.
فنقول هنا إضافة إلى القضاء تعطي فدية عن كل يوم.
أحسنتم شكرا لكم سماحة السيدة على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ومع السلامة.
بهلها 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 الدنيا أهل العمل خمسة، بهلها بهلها ولو ما نورهم ما جت، بهلها بهل النصارى بمن الهادي، بهلها بهلها بعلي وولاده والزهرة الزكي علي علي أحزاب الشرك فلش وكره علي أحزاب الشرك فلش وكره رقاب الزلم ذللها وكره اللي يشك بفضل بغضنه وكره ولعنا بكل صباح وكي المسي يردها علي حاش اللي تقصده يردها وبالمحشر من الكوثر يردها الدنيا لو إلى رغبة يردها حكمها بسيف حمايل حمية 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 علي يا علي
يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي
والله للناس صفيت بعد طه الولي بعد طه الولي يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي والله للناس صفيت بعد طه الولي بعد طه الولي
نصبك رب الجلال يشهد النص النزال يا علي والدين باسمك تم على الأمة وكمال تم على الأمة وكمال والمعاند هذا حاسد حاقد يعيش بجهال ماكو بالدنيا مثيلك والله يا خير العمل اي والله يا خير العمل خلي يزوع الحقد مبغضي وجاهلي مبغضي وجاهلي
يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي الله للناس صبيت بعد طه الولي بعد طه الولي يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي الله للناس صبيت
بعد ما يفيد الندم بعد ما يفيد الندم على كتف النبي محد غير حدر حد قدم وغير كفه قل لي اي كف رفع بالخندق علم علم رفع بالخندق علم اشهد المصطفى بين الحق الجلي بين الحق الجلي الجلي
يا علي يا علي لا علي إلا علي لا فتى إلا علي الله للناس صبيت بعد طه الولي بعد طه الولي يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي الله للناس صبيت بعد طه الولي بعد طه الولي
يا الذي رايد تناقش بالوعي مو بالجدال طالع القرآن واقرأ وخذ من عند المثال وخذ
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم اعتقال المئات بالتظاهرات المستمرة في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول إلى التفاصيل ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشددا على أهمية تحرك الدول الإسلامية لوقفها. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، استنكر فيها العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لافتا إلى مسؤولية دول العالم الإسلامي في دعم